قال المصنف رحمه الله تعالى: ولا يسهم إلا لمن فيه أربعة شروط: البلوغ والعقل والحرية والذكورة، فإن اختل شرط رضخ لهم ولم يسهم. أما المجنون فلا سهم له وإن قاتل، لأنه من غير أهل القتال، وضرره أكثر من نفعه. وأما الصبي فلقول سعيد بن المسيب: كان الصبيان والعبيد يحدون من الغنيمة، كان الصبيان والعبيد يحدون من الغنيمة يحدون من الغنيمة إذا حضروا الغزو في صدر هذه الأمة. وقال تميم بن فرع المهري: كنت في الجيش الذي فتحوا الإسكندرية بالمرة الآخرة، فلم يقسم لي عمرو شيئا. وقال غلام لم يحتلم، فسألوا أبا بصرة الغفاري وعقبة بن عامر، فقال: انظروا، فإن كان قد أشعر فأقسموا له. فنظر إلي بعض القوم فإذا أنا قد أنبت فقسم لي. قال الجوزجاني: هذا من مشاهير حديث مصر وجيده. وأما العبد فلما تقدم. وعن عمير مولى أبي اللحم قال: شهدت خيبر مع سادتي فكلموا في رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخبر عني مملوك، فأمر لي من خرفي المتاع. رواه أبو داود. وعن يسهم له إذا قاتل روي عن الحسن والنخعي لحديث الأسود بن يزيد: أسهم لهم يوم القادسية، يعني العبيد. لحديث الأسود بن يزيد أسهم لهم يوم القادسية، يعني العبيد. وأما النساء فلحديث ابن عباس: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بالنساء فيداوين الجرحى ويحدين من الغنيمة. فأما بسهم فلم يضرب لهن. رواه أحمد ومسلم. وعنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي المرأة والمملوك من الغنائم دون ما يصيب الجيش. رواه أحمد. وحمل حديث حشرج ابن زياد عن جدته أن النبي صلى الله عليه وسلم أسهم لهن يوم خيبر. رواه أحمد وأبو داود. وخبر أسهم أبو موسى يوم غزوة تستر بنسوة معه على الرطب.
فإن هذا من بيان الأحكام التي تتعلق بالغنيمة ومن يسهم له ومن لا يسهم، وبيان أيضا أن من حضر هذه الغزوات أن من حضر الغزوة فإنه يكون له نصيب المال، سواء كان ذلك عن طريق الإسهام كما هو بالنسبة للغانمين، أو عن طريق الرضخ والعطايا التي يمنحها أمير الجيش. فقال: ولا يسهم إلا لمن توفرت فيه أربعة شروط. الشرط الأول البلوغ. والسبب في هذا في مسألة البلوغ كما ذكر أنه يعني ما كان يسهم للصبيان، وإنما إذا حضروا الموقعة فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع لهم شيئا، يعطيهم شيئا، يعني يكرمهم بخروجهم معه. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الغزوات ما كان يجيب الصبيان، كما في حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما فيقول: عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد فلم يجزني، يعني للقتال، وعرضت عليه يوم الخندق فأجازني. فذلك دليل على أن من لم يبلغ الحلم فالأصل أنه لا يقعد مع مع المقاتلين، لكن إن خرج مع المقاتلين وشارك في القتال ففي هذه الحال يعني يعطى منها ويعني يخدى حذوا حتى لا تنكسر نفسه، ويشجع على حضوره القتال في هذا، يعني ما دام قد نصر الله عز وجل المسلمين وجعل لهم فتحا وجعل لهم غنيمة. وقوله والعقل أيضا شرط، لأن البلوغ لا يعني هو من شروط يعني حضور القتال، فإذا لم يبلغ فإنه لا يكلف بالحضور. وكذلك بالنسبة للمجنون، فإن المجنون رفع عنه القلم، رفع عنه القلم حتى يفيق، وكذلك الصغير حتى يبلغ. فهؤلاء ليسوا من أهل الجهاد، بل إن الضرر من المجنون أحيانا أكثر من نفعه، فهو ولو قاتل لكنه أحيانا يرجع على من معه فيقاتله، وكذلك يعني يتسبب في أذاه، فيصبح في هذه الحالة أذاه أكثر من منفعته. الأذى الذي يحصل من المجنون في خروجه مع المجاهدين أكثر من المصلحة التي تحصل ولو ظهر منه قتال في بادئ الأمر، لأن الله عز وجل يعني سلط هؤلاء الجن عليه، فأصبح يتصرف تصرفات فاسدة أحيانا في غير مصلحة هو وفي غير مصلحة من معه، فهذا يضر أكثر مما ينفع، فلا يخرج بالقتال. وقال أيضا الحرية، والمقصود بالحرية هنا ألا يكون مملوكا، لأن المملوك في الأصل ليس لا يجب عليه الجهاد، وإنما هو مشغول في الأصل، ذمته مشغولة بخدمة سيده، فلا يخرج، لأن خدمة سيده مقدمة، خدمة سيده مقدمة على خروجه في الجهاد. ولكن إذا خرج سنرى أن هناك قول أو أن هناك قولين لأهل العلم في هذه المسألة، وسنوفق إن شاء الله بين القولين. قوله والذكورة يقصد بهذا خروج النساء، فالنساء لا يخرجن للقتال، وإن خرجن للمداواة، لمداواة الجرحى، أو خرجن للمساعدة والمعاونة في مناولة السهام والرماح ونحو ذلك، فإنهن في هذه الحالة يعني يخذين من الغنيمة فيرضخ لهن كما ورد في الحديث. قال فإن اختل شرط من هذه الشروط الأربعة فإنه لا يحرم الذي خرج، لا يحرم الذي خرج من الصبي والعبد المملوك والمرأة، وإنما يرضخ له. والرضخ يعني يعتبر كما قال صاحب القاموس، قال هو يعني العطاء إذا كان قليلا، إذا كان العطاء قليلا سمي في اللغة رضخا. والحقيقة أن هذا يعني هكذا نقل صاحب القاموس، ويظهر والله أعلم أنه نقل من الاصطلاح الشرعي. أما الرضخ، الرضخ والرضخ في اللغة أصلها بمعنى التكسير، معنى التكسير، ويقال في اللغة رضخ به أرضا، يعني إذا يعني وضعه على الأرض ورضه عليها، هذا يسمى الرضخ في الأصل، في أصل اللغة. ولكن تفسير صاحب القاموس يظهر أنه لمح المعنى الاصطلاحي الشرعي. قال ذكر في المجنون، قال هو وإن قاتل فإن الضرر منه يحصل أكثر من النفع، فلهذا الأفضل ألا يخرج معه، ألا يخرج معه، بل إن المجنون إذا كان بقاؤه بين المسلمين فيه ضرر فإنه يحجر عليه، وكذلك يوضع في مصح لمعالجته أو لكف أذاه، لأنه في حالة ما إذا تعدى على إنسان في مال أو في شيء من هذه الأمور التي تضمن فإنه يضمن، إن كان له مال ضمن في ماله، فإن لم يكن له مال ضمنت عاقلته، لأن عند الصبي والمجنون خطأ، هذه قاعدة، عند الصبي والمجنون خطأ، ومعنى عند الصبي والمجنون خطأ أنها العاقلة. لماذا؟ لأن الصبيان والمجانين لابد من أخذ على أيديهم، ولابد من تحجيمهم في المجتمع، وإلا فإنه يكثر الشر. فلو أن ابناء الإنسان إذا كانوا في حالة من التسيب والتعدي على الناس بالحجارة وتكسير زجاج السيارات أو العمائر أو ما شابه ذلك أو إتلاف الأشياء، هذه لا تذهب هدر أبدا، هذه حقوق مالية لا تذهب هدر، بل يضمنها الصبي والمجنون إذا كان لهما مال، فإن لم يكن لهما مال فإنها العاقلة نفسها لابد أن تحمل. والسبب في هذا لأن أموال الناس مبنية على التشاح، ما هي مبنية على المسامحة، فلا يجوز أن تذهب سدى. هذا معنى أن المجنون إذا كان في مجتمع مسلم فينبغي الترفق به ومداواته بقدرة استطاعة، فإن لم يحصل على شيء من ذلك وكان له أذى يتعدى إلى الناس فلا بد من حجره، لا بد من حجره، وإلا فقلنا ضمان يحصل فإن على أوليائه يعني التضمين. قال: وأما الصبي فلقول سعيد بن المسيب: كان الصبيان والعبيد يقضون من الغنيمة إذا حضروا الغزو في صدر هذه الأمة. وهذا مرسل، هذا مرسل يعني من المراسيل المعروفة، وهي من أجود المراسيل، مراسيل سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى، وهو من كبار علماء التابعين، هذه من مراسيله وهو من المراسيل الجيدة على كل حال. فقال: يقضون الصبيان والعبيد إذا حضروا في صدر هذه الأمة، يعني يقصد بذلك النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين. هذا هو الصدر، هذا هو الصدر، وهو أفضل القرون على الإطلاق. فيقول: يفدون من الغنيمة، والهدية ليست هي الإسهام، وإنما عطية غير مقدرة، وهي على حسب نكايته في العدو، وعلى حسب أيضا اشتراكه، وعلى حسب كثرة الغنائم، على حسب كثرة الغنائم. فربما يعني يغنم المسلمون غنيمة كثيرة فيحتفظ المرأة أو يحتفظ العبد ما يقارب السهم، فيظن بعض الناس أن ذلك سهما. فلهذا يقول: أعطى الرسول صلى الله عليه وسلم فلانه مثل ما أعطاني. وقال تميم ابن فرع المهري: كنت في الجيش الذين فتحوا الإسكندرية في المرة الآخرة، فلم يقسم لي عمر شيئا، لأنه رآه أنه لم يحتلم مع أنه كان في الجيش، فلم يقسم له من الغنيمة رضي الله تعالى عنه، لأنه رآه غلام، قال: غلام لم يحتلم. ثم سألوا أبا بصرة الغفاري وهو صحابي جليل، وقد ورد معنا ذكره، من يذكر أين ورد ذكره أبا بصرة الغفاري؟ لا، مر معنا في دروسنا أبا بصرة الغفاري في الصيام، صحيح، نعم، لما دفع بسفينته فقال أحسن، فقال: قرب الفطور، يعني أو الغداء، ويسمى أكل الصباح غداء. فقال: ألا ترى البنيان؟ قال: سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا ما جاء عن أبي بصرة الغفاري. وعقبة بن عامر، عقبة بن عامر أيضا كذلك صحابي جليل، فقال: انظروا، فإن كان قد أشعر، هذا بناء على ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في بني قريظة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم في بني قريظة قال: من أنبت فاقتلوه، ومن لم ينبت فاستحيوه. قال عطية القرظي: فكنت في من لم ينبت فاستحيوه، وكان من الذرية ولم يلحقوه بالمقاتلة الذين قاتلوا. فهذا أيضا دليل على أن هذه علامة من العلامات المتفق عليها في الذكر والأنثى بالنسبة للاحتلال، وهي علامة الإنبات، علامة الإنبات. نعم. قال: إن أشعر فاقسموا له. قال: فنظر بعضهم إلي، وهذا من النظر المباح، أما بالنسبة للعورة في الأصل فإن العورة مغلظة، لا يجوز النظر إليها إلا بضرورة وحاجة، ومن هذه الضرورة والحاجة الختان، ومنها أيضا يعني المقصود غير الرجل مع امرأته، فأما الرجل مع زوجته فهذا شيء يعني أباحه الله عز وجل بإطلاق، أباحه الله عز وجل بإطلاق. وكذلك بالنسبة لغيره فإن الحكم فيه ممنوع، فلا ينظر الرجل حتى ولو إلى عورة أبيه ولا إلى عورة أمه، لا يجوز له هذا، لأن هذا يعني المكلف يعتبر بهذا محرم عليه العورة المغلظة. ولكن أحيانا ينظر إلى العورة للضرورة، إما لمرض يمكن معالجته أو لمثل هذه الحالة فينظر هل أنبت أو لم ينبت، مع أن هذا يعتبر من العورة على الصحيح. قال: فإذا أنا قد أنبت فقسم لي يعني في أول الأمر، قال: هذا لم يحتلم، هذا صغير، فلما نظروا وإذا هو قد أنبت، أي أن هذا قد بلغ، فقسم له وجعله من المقاتلة، كما أجاز النبي صلى الله عليه وسلم الذين بلغوا الحلم من أصحابه في القتال. قال الجوزجاني: هذا من مشاهير حديث مصر وجيده. يعني هذا الحديث هو من مشاهيرها وقد ذكره المغني ولكنه لم ينسبه إلا للجوزجاني، فقال قال الجوزجاني، ولكن لم نقف على السند حتى يعرف ما إذا كان في سنده صحة أو نظر، غير أن الأصل فيه إن شاء الله تعالى أنه يعني يعمل به لأن له أصول، هو مبني على أصول وشواهد، وهو فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ولو استشهد بحديث عطية القرظي في مثل هذا، وابن عمر رضي الله تعالى عنهما لما قال أجازه لما كان من 14 فلم يجز ثم 15 فأجازه، فهذا دليل الاحتلام والبلوغ غالبا. وكذلك بالنسبة للإنبات في حديث عطية القرظي فجعل واحدا مكمل للآخر لكان أولى. قال وأما العبد فلما تقدم، يعني من أنه في الأصل ليس من أهل الجهاد، ليس من أهل الجهاد، ولأنه ملتزم في الأصل بخدمة سيده، هذا الأصل أنه مشغول بخدمة سيده، حتى أن بعض أهل العلم الجمهور من أهل العلم لم يجبوا عليه جمعة ولا جماعة، وقال أن بحقه يعتبر من الأمور يعني الجائزة في حقه وليست من الواجبة، هي من الأمور التي إن حضرها فأجزأته ولكنها لا تجب عليه، لا تجب عليه. لماذا؟ لأنه في هذه الحالة لابد أن يستأذن سيده، فالأصل أن ذمته مشغولة، والقاعدة أنه إذا تعارض في الشيء أو في العبد حقان، حق لله وحق للمخلوق، قدم حق المخلوق فيه، لأن حقوق الله عز وجل مبنية على التسامح، مبنية على التسامح، هذا هو الأصل في هذه المسألة. قال شهدت خيبر مع سادتي، هذا حديث آخر، فكلموا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال فأخبروه أني مملوك، فلأن المماليك في الأول ما كان يختص بالسود، السود أو المماليك في السود هي موجة حصلت في التجارة، فكان بعضهم يعني يسترق الأسود ولو لم يكن عبدا في الأصل، ثم يربيه ويبيعه، فكثرت التجارة فيما بعد في مثل هذا النوع، فأصبح غالب العبيد يكونون من هؤلاء أو الأرقاء من هؤلاء السود، غير أنه في العهد السابق ما كان هكذا، يعني يمكن أن يكون أبيض فيكون من أسر الحرب، من أسر الحرب، فيكون في هذه الحالة رقيقا، رقيقا، لأنه مر معنا أن هؤلاء يخير الإمام فيهم بين المن وبين الاسترقاق وبين أيضا المفادة وبين القتل إذا لم يكونوا مسلمين، ففي هذه الحالة يبقون تحت الأسر. فربما اشتبه على النبي صلى الله عليه وسلم أمره فأخبره أنه كان مملوكا، فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطاه أو أمر له من حرتي أو من حرتي المتاع، وحرتي المتاع يقصد به أثاث البيوت، يقصد به أثاث البيوت، سواء كان مما يؤكل ويشرب فيه أو مما يفرش ويلبس وما شابه ذلك، هذا يسمى حرتي المتاع، ذكر ذلك صاحب القاموس وذكره أصحاب الغريب كابن قتيبة وغيره، لأن حرتي بهذا التشبيه بهذا التسكين، حرتي المتاع والضم هو ما يؤخذ من آثاث البيت يسمى حرتي المتاع، وهذا دليل على أنه لم يسكن له النبي صلى الله عليه وسلم، لأن خيبر أكثر ما حصل في خيبر من الغنائم ما هو؟ أكثر ما حصل التمر، أكثر ما حصل التمر الدمور، فلو كان ذكر سهما لذكر ما حصل، فالمتاع وحرفي المتاع ليس التمر منه وليس منه السلاح أيضا الذي كان عند اليهود. الحديث رواه أبو داود، وكذلك رواه أبو داود عن أحمد رحمه الله تعالى، وصححه الشيخ، وفي لفظ لابن ماجه قال فلم يقسم لي، هكذا قال فلم يقسم لي من الغنيمة، فهذا دليل نفس الموضوع أن الأرقاء ما كان يقسم لهم، وإنما يعطون أو يقدون ما دام حضروا الغزو. قال وعنه، هذا قوله وعنه أي رواية أخرى عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، لأن الروايات عن الأئمة، وقد مر معنا هذا الكلام أن الأئمة رحمهم الله تعالى أحيانا يعني يقفون على نص، هم لا يقفون إلا بالنصوص، وخاصة مثل الإمام أحمد رحمه الله تعالى وقف عند النصوص، وعند السنة، ف يعني وهو إمام أهل السنة هنا منازع. ولهذا كان الشافعي رحمه الله تعالى إذا جاءت مسألة في الحديث يقيلها إلى أحمد، ويقول أحمد رحمه الله تعالى تعلم الشافعي منا أكثر مما تعلمنا منه، ولكن مع هذا ما كان ينكر فضله، ما كان ينكر فضله، فهذا له فضل لأن النص إذا جاء الإمام الشافعي استنبط منه ما لا يستنبط منه غيره مما آتاه الله عز وجل من الفقه في الدين، وآتاه من الفهم في اللغة الفهم الثاقب والمعرفة بلسان العرب، حتى يعرف أحيانا يعني تنزيل النصوص بعضها على بعض. ومن قرأ كتاب الرسالة للشافعي فإنه يعرف قدر الشافعي رحمه الله تعالى في مثل هذه المسائل، وكذلك كتاب الأم في استنباطاته. طبعا كما قلت لكم، أما بالنسبة لتصحيح الأحاديث ونقدها فهذا يعني هو يعني خبيرها وفارسها الإمام أحمد رحمه الله تعالى، ومن كان معه في عصره كانوا يرجعون إلى أحمد رحمه الله تعالى في ذلك. وذلك أن أحمد انقطع في آخر حياته أو في بعد أن ترك الرأي وترك علم الكلام كما قال أفنيت فيه جزءا من عمري، فقال ثم أعرضت عن ذلك، يعني عن علم الكلام وعن الرأي، القول بالرأي والقول بالاجتهاد دون النظر في النصوص، ثم رجع إلى النصوص. فيقول إسحاق رحمه الله تعالى نظرت في علم أحمد أو في كتب أحمد فحذرتها بما يقرب من 6 أحمال، وما وقع نظري في صفحة منها على غير حدثنا، على غير حدثنا، حتى يكون المسألة في هطمئنان أن العالم الفقيه إذا وقف على رأي أو رواية ثم رأى أن هناك حديث آخر عارض هذا قال لعل هذا من باب الجواز، فذكرت رواية عن الإمام، عن الإمام، فقال وعنه، أي في رواية أخرى نقلها عنه بعض أصحابه، لأن الاجتهاد ربما تبدل بحسب ما يقف عليه من النصوص. قال وعنه يسهم له إذا قاتل، أما إذا حضر ولم يقاتل فلا يسهم له، واستشهد على ذلك بحديث الأسود بن يزيد أسهم لهم يوم القادسية يعني العبيد. ولكن الحقيقة هذا يقول فيه ابن قدامة روية فذكره أو صدره بهذه اللفظة روية، وهذا يدل على التضعيف، على التضعيف، لأن سيقة مساق الضعف، فهذا يدل على أنه لم يسلم لهم على الصحيح، وإنما لأنهم شاركوا في القادسية وكان فيها غنائم كثيرة، فلعل الرضح الذي أعطاهم الأمير منها كان بعضهم كان كثيرا، فظن بعضهم أن هذا إسهام، أن هذا من باب الإسهام، وليس كذلك، ليس من باب الإسهام، إنما هو من باب الرضح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين في ذلك بسنته العملية، فقال إنه مملوك، كلموه فيه فقال إنه مملوك، فما قال السمولة، ولكن قال أعطاه من قرة في المتاع، يعني أعطاه شيئا يرضيه من المتاع وليس بسهم. أما بالنسبة للنساء فلحديث ابن عباس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بالنساء فيداوين الجرحى ويحذين من الغنيمة، فأما بسهم فلم يضرب لهم، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو فأما بسهم فلم يضرب لهن، أي لم يسهم لهن النبي صلى الله عليه وسلم ولا أبو بكر ولا عمر ولا أحد من الخلفاء، فيكون الفعل المبني للمجهول أعم، وهذا هو الصواب إن شاء الله تعالى. وقد ورد في هذا أخبار سيذكرها هنا تعارض هذا، وذلك أنه يعني ذكر في حديث أن امرأة قالت حضرت مع النبي صلى الله عليه وسلم خيبر، وكانت سادس امرأة تحضر خيبر، فدعاهن النبي صلى الله عليه وسلم وكان مغضبا وقال ما حضر بكن، فقلنا نغزل النسيج ويعني نضعه في سبيل الله ونسقي الجرحى ونداويهم ونناول الاشتهام، فقال قمنا وسكت عنهن، ثم لما يعني جاء وقت الإسهام أسهم لهن النبي صلى الله عليه وسلم، فسأل يعني بعض هؤلاء بعض التابعين جدته عن ما أسهم لها، قالت تم كان تمرا وشعيرا وأعطاني ذلك بالمدينة. ولكن هذا الحديث لا يصح، هو من الأحاديث الضعيفة. وأما ما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم أسهم في حنين لبعض النساء فذلك ليس هو الإسهام وإنما هو الرضخ، ولهذا قال يحمل على الرضخ. ولكن ربما يبلغ في بعض الأحيان يعني مثل السهم لما فتح الله عز وجل عليه، أو أن بعض النسوة يعني تيمن النبي صلى الله عليه وسلم بها لما ولدت فسمها سهلة، سمها سهلة وقال سهل الله عليه، فهذا فيه دلالة على أنه ربما أكرمها لما خرجت وهي حامل في الغزو ووضعت في هذه الغزوة، فهذا فيه دلالة على أنه أعطاها إكراما لها. ولكن أما سهم للمرأة يجب عليها يعني يجب لها في حق الغنيمة لا، وإنما يعطى لها من الرضخ، والرضخ ما يراه يعني حسب الحال وحسب يعني المشاركة التي شاركت في الحرب. والحقيقة أن النساء في الوقت الحاضر يعني يشاركنا بالحروب، أصبح للنساء مشاركة بالحروب، ولكن هل معنى هذا أن النساء يندبن للخروج في الجهاد؟ لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سألت عائشة هل على النساء من الجهاد قال جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة، فهذا لم حتى لم يندبهن للخروج، بل في الحديث الذي ورد لو صح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغضب من هذا، غير أنه كان يخرج معه نساء، لأنه ما كان يسافر إلا ويعني يقرع بين النساء، فيخرج معه، خرج معه عائشة رضي الله تعالى عنها في غزوة بني المصطلق، وحصلت حادثة الإفك المشهورة، فهذا فيه دلالة على خروج النساء، وكذلك في أهل بدر، وكان فيهم نسوة، كان فيهم نسوة، يعني كان هناك نساء خرجنا، وذلك للمداواة، مداواة الجرحى، وكذلك مناولة السهام والسقي، وكنا نسقي يعني الماء ويسقينا السوير ويعني يصنعنا الأكل وما شابه ذلك. وأما إدخال المرأة في العلوم العسكرية وكذلك إدخالها في الهندسة وفي مجالات الرجال، هذا ليس من شأن يعني المسلمين أبدا، وإنما تابعنا فيه اليهود والنصارى، وتابعنا فيه الذين خرجوا بالمرأة عن اختصاصها الطبيعي. ولهذا فإن المناهج العلمية التي تدرس لكثير من النساء في وقتنا الحاضر ليست مناهج نساء، وإنما هي مناهج رجال، ولا تخرج نساء، تخرج رجال. فالمرأة الأصل أن تعلم كيف تكون يعني أما، وكيف تكون مدرسة في البيت، وكيف أيضا لا مانع أن يخرج الطبيبة للنساء، ومن أيضا يعني تباشر أحوال النساء من تمريض أو طب أو ما شبه ذلك في حدود الحاجة فقط وبالطريقة المشروعة، يعني نجلب النساء لتدريسهن، وهذا ما يسوق. وممكن يوجد يعني طبيبات على مستوى كبير من المسلمات في العالم الإسلامي وفي غير الإسلامي يعملن، المفروض أننا ما نجعل البنت تدرس عند الرجل ولا تجلس معها أيضا، لأن هذا لا يجوز، هذا لا يجوز بحال، وهذا من الاختلاط الممنوع والمنهي عنه. فالمرأة ينبغي حتى لو احتجنا إلى تدريسها مثل هذا الفن كالطب وما يحتاج إليه المرأة، فينبغي أن تدرس في بلاد المسلمين وعلى أعين المسلمين وبالمنهج الذي يقتضيه أيضا علماء المسلمين، ويخضع أيضا يعني أحكام الشريعة الإسلامية في جميع جوانبه، وهذا ليس بصعب، من الأمور السهلة بمكان، فإنه يوجد في بعض البلاد الإسلامية توجد كليات طب وهي تدرس باللغة العربية، لأن الآن هذا من السهل بمكان حتى على الرجال، ويمكن أيضا أن يحضر النساء من المسلمات والطبيبات ويدرسن مثلا وفي حدود معينة وقدر الحاجة فقط، أما ما زاد على ذلك فلا، فالرجل يطبب الرجل والمرأة تطبب المرأة، وكذلك سائر العلوم الأخرى في العلوم العسكرية لا مدخل للنساء في الأصل، لأن المرأة بحاجة إلى الحماية، بحاجة إلى من يحميها، وليس لسنا بحاجة إلى أن تحمينا. والمرأة كما تعرفون يعني مما شارع إلى كفران العشير، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم اطلعت على النار فإذا أكثر أهل النساء، قالوا بما يا رسول الله؟ قال بكفرهم. قيل أيكفرن بالله؟ قال يكفرن العشير، يكفرن العشير. فهذه المرأة يعني يمكن يوم من الأيام تقول لومه أنا في القتال كان يعني كان دخل عليكم العدو، يعني نصرة المرأة هذه غير مرادة. وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصطحبهن في الغزو يقاتل أبدا، ولكنه ما أنكر لما رأى امرأة في أحد وبيدها يعني ما يشبه الحربة، قال ما تفعلين بهذا؟ قالت من قرب مني من المشركين أبقر به بطن. فهذه طبعا حالة دفاع، كانت في حالة أن تخالف الرجال ولكن تكون في الجرحى إذن يحمل. طيب بالنسبة لسند حديث أنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي المرأة والمملوك من الغنائم دون ما يصيب الجيش، أولا هذا الحديث ضعيف في إسناده لأنه مضطرب ومنقطع، ولكن يعني كونه دون ما يعطى الجيش دليل على أن الذي يعطاه المرأة والعبد هو دون السهم وإنما هو الرب. وكذلك حديث حشرج ابن زياد، غير أن حديث حشرج أيضا ضعيف، وذكر الشيخ الألباني أن رافع بن سلمة وحشرج ابن زياد مجهولان فلا يحتج بهذا الحديث، وذكره من طريق آخر وقال هذا حديث مسلسل بالعلل، هذا حديث رواه الطبراني غير أنه مسلسل بالعلل ولا ينظر إليه وليس له شواهد صحيحة. نعم.
ويقسم الخمس الباقي خمسة أسهم لقوله تعالى واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول الآية.
نعم، يعني قدم الأربعة الأخماس التي تكون للغانمين، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سيأتي معنا بيانه أنه يعني يقسم له مع من حضر في الغنيمة، فهو له سهم، له سهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحضر المعارك وكانوا يتقون برسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني من شجاعته ومما يحمى عنه أيضا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد في بعض يعني الروايات أنه كان يثور الملائكة وهي تدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم كما حصل في وقائع، ولكن لا يمنع هذا أن العدو ينال من النبي صلى الله عليه وسلم كما وقع في أحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني سقط وكسرت رباعيته وكان يمسح يعني عن وجهه الدم ويقول ما أفلح قوم شجوا نبيهم، فهذا فيه دلالة على أنه ينال من النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن إذا حضر الغزوة فإنه كان يقسم له، لأنه كما سيأتي معنا الحديث قال هذه المغانم ليس لي فيها إلا الخمس، والخمس وهو لله عز وجل وللرسول مردود عليكم، هو مردود عليكم. ثم بين أيضا بحديث آخر قال ليس لي من الغنائم إلا كأحدكم، فإذا يكون له من المغنم، فقائد الجيش إذا طبعا بحضور المعركة فإنه يحضر المعركة ويقاتل أولا، لأن هذه طريقة القوات المسلمين، وليست البقاء في المؤخرة أو في غرفات العمليات بعيدا عن ساحات القتال، لأن هذا ضمان للهروب فقط. وأما بالنسبة للقادة العسكريين الحقيقيين فإنهم يكونون في المعركة أو قريبا منها، يديرون المعركة بأنفسهم حتى روي عن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه أنه لما كان مريضا في القادسية كان يشرف من مكان كان يشرف على المعركة لنفسه، وهو لا يستطيع النزول إليه، ولهذا رأى عدو البلقاء، قال العدو عدو البلقاء والطعن طعن أبي محجة، فالطعن طعن أبي محجة، فيعني عفى عنه ويعني تاب الله عز وجل على أبي محجة. ثم شرع الآن في بيان قسمة الخمس، لأنه بين أن الأربعة الأخماس في الغنيمة، والغنيمة هي ما أوجف عليه المسلمون بالخيل والركاب، أما ما لم يوجفوا عليه بخيل ولا ركاب فإنه خير، ويصرف مصرف الخمس، يصرف مصرف الخمس يعني ما كان لله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، هذا يصرف في مصارف العامة بالنسبة للمسلمين، فيعطى هؤلاء المذكورين، ثم ما زاد على ذلك يصرف في مصارف المسلمين الأهم فالأهم، فيصرف في بناء المساجد، ويصرف في شق الترع والطرفات وما شبه ذلك. فذكر الآن الخمس ومصارفه، فقال ينقسم خمسة أشهر، هذا هو قول الإمام أحمد رحمه الله تعالى والشافعي.
سهم لله ولرسوله يصرف مصرف الفيء، سهم لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم يصرف مصرف الفيء في مصالح المسلمين، بحديث جبير بن مطعم أن النبي صلى الله عليه وسلم تناول بيده وبرة من بعير ثم قال: والذي نفسي بيده ما لي مما أفاء الله إلا الخمس، والخمس مردود عليكم. وعن عمرو بن عبسة وعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده نحوه ورواهما أحمد وأبو داود، فجعله لجميع المسلمين ولا يمكن صرفه إلى جميعهم إلا بصرفه في مصالحهم الأهم فالأهم الأهم فالأهم. وقيل للخليفة بعده بحديث: إذا أطعم الله نبيا طعمة ثم قبضه فهو للذي يقوم بها من بعده، رواه أبو بكر عنه. وقال: قد رأيت أن أرده على المسلمين، فاتفق هو وعمر وعلي والصحابة على وضعه في الخير والعدة في سبيل الله، والعدة في سبيل الله قاله في الشرح.
سهم سهم لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، سهم واحد، لأنه يعني بنص القرآن فأن لله خمسه وللرسول، هذا السهم يعني سهم الرسول صلى الله عليه وسلم يدخل مع سهم الله عز وجل، أما ذوي القربى فهذا شيء آخر سيذكره على أنه سهم مستقل من ذوي قرابة النبي صلى الله عليه وسلم في أفراد أيضا معينين وفي نسب معين أيضا، ليس كل ذوي أو من ادعى أنه من أهل البيت، بل يعني لأفراد معينين من يعني نسب النبي صلى الله عليه وسلم وآله. فقال: سهم لله وللرسول ويكون في مصالح المسلمين. ثم ذكر حديث جبير بن مطعم أن النبي صلى الله عليه وسلم تناول وبرة بيده، الوبرة يعني شعرا، لأن يعني شعر البعير يسمى وبر، شعر البعير يسمى وبر أو وبر، هذا الوبر الذي يكون على البعير ويصنع منه يعني العبايات ونحو ذلك، كان البعير قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم، فلما انصرف من الصلاة صلى إلى هذا البعير أو قريبا منه، فلما هذا في حميه، فلما انتهى أخذ وبرة فرفعه فخطبه النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر أن هذا قال حتى قال: إنه لا يحل والذي نفسي بيده ليس لي مما أفاء الله إلا الخمس، والخمس مردود عليه. وفي بقية ألفاظ الحديث هذا أنه النبي صلى الله عليه وسلم حثه على أن يعطوا الخيط والمخيط وما دون ذلك وما فوق ذلك، وأن لا يغل، وأن الغلول عار وشنار يوم القيامة على صاحبه، هذا الذي ورد في الروايات التي ذكرت في هذه القصة، وهي رواية صحيحة وثابتة. فهذه الوبرة التي أخذها بين أصبعين وهي أقل ما يمكن أن يكون شعرة، قال: ليس لأحد أن يغل. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ليس له شيء إلا ما أفاءه الله عز وجل من الخمس وهو مردود عليكم يعني في مصالح المسلمين، فيقول ليس لي أن آخذ شيئا، أي فمن غل شيئا فيجب عليه أن يؤديه، هذا هو المقصود. قال لأنه يكون عليه نار. وقصة صاحب الشملة المشهورة وغيرها مما هو يعني بين فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن ذلك يكون عليه النار، وقول الله تعالى ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة. وذكر أيضا في الحديث أيضا لا ألفين أحدكم يأتي ببعير له رغاء على عاتقه. من أشد الناس وضعا في الحديث والكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه، لأنهم يعتقدون أن الكذب دين، أن الكذب دين، وهم أول من وضع الحديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرافضة أول من وضع الحديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا لا يستغرب وهذا يضحك به الحديث. لكن هناك حديث يعني أهم من هذا، وهو يعني حديث ما تركناه نحن معاشر الأنبياء أو إن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة، وهذا حديث رواه البخاري وذكره أيضا في الخمس، وهو حديث طويل. وقد قال أتيتني يا عباس تطالبني في يعني ارتك من ابن رقيق، وأتتني بنته فاطمة، وإن هذا يعني حق يتعلق يعني بمصالح المسلمين، وإنني أعمل فيه بهذا، ولكن إذا أردتما دفعت إليكما يعني لعلي والعباس فتصنعان فيه ما شئتما، يعني فإذا عجزتما لأن هذا مثلا تحتاج إلى صبر وتحتاج إلى بحث عن المصالح العامة فادفعه إلي فأقوم به على وجهه، أو كما قال أبو بكر رضي الله تعالى عنه. فذكر ذلك البخاري في باب الجهاد في الخمس، وذكر هذا الحديث بطوله. فالذي يظهر والله أعلم أن هذا الحديث يعني فيه ضعف، وأن الأصل في هذا أن الخمس هو في الأصل يعني إلى الحاكم الموجود، يقوم مقام النبي صلى الله عليه وسلم ويقوم مقام الخلفاء، فليس هذا تخصيص. الرسول صلى الله عليه وسلم قال هو مردود فيكم، ما كان يختص به ليستفيد منه هو، وإنما قال هو مردود عليكم أي في مصالح المسلمين. وهل مصالح المسلمين تنقطع إلى يوم القيامة؟ ما تنقطع، فإذا يبقى مصرفها على ما هو عليه، ويكون الذي يلي هذا هو الحاكم المسلم. ولهذا قال رأيت أن أرده على المسلمين، ثم اتفقت الكلمة الصحابة وكان إجماعا منهم وعدم اختلاف على أنه قال وضعه في الخيل والعدة في سبيل الله. ما تعرفون أن الحروب في ذلك الوقت كانت على أشدها، الحروب كانت على أشدها في ذلك الوقت، وخاصة حملات المرتدين أو الحملات على المرتدين في الوسط الجزيرة وشمالها وجنوبها، لأنهم ارتدوا عن الإسلام. ولكن أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وقف موقفا حازما، أصبح يضرب به المثل فيقال هذا موقف الصديق يوم الردة وموقف أحمد يوم الفتنة أو يوم المحنة، وهي الفتنة والمحنة بالقول بخلق القرآن الكريم، فشبه هذا بهذا واشتهر في الإسلام. نعم. وما ورد أن يعني فاطمة وجدت على أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه فهو مما وضعه الشيعة على فاطمة، فإن فاطمة وهي يعني سيدة النساء والتي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها تكون أول أهله لحوقا به لما بكت وعلمت أن النبي صلى الله عليه وسلم يفارق قريبا، ثم أخبرها بأنها تكون أول أهله لحوقا به، وقال أما ترضين أن تكون سيدة النساء، فضحكت ولم تخبر عائشة بذلك إلا بعد أن مات رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا، وهي لم تبقى بعد النبي صلى الله عليه وسلم سوى ستة أشهر تقريبا، فكانت أول أهله لحوقا به صلوات الله وسلامه عليه ورضي الله تعالى عنه. الأجدر بها هذه المرأة الربانية ألا تنظر إلى مسألة الطمع في الدنيا، وكذلك ما يصيبه علي رضي الله تعالى عنه في الغزو يكفيها ويكفي أولادها ويعني يكفي غيرها، ولا تنظر إلى هذا. فلقد قالت يعني أنني طحنت حتى لعلي لأبي طالب حتى تشتن في يدي من الرحى، وكذلك خبزت لهم حتى تغيرت ألوان ملابسي من يعني الرماد ومن الحمم، وكذلك جلست يعني تعمل حتى أنها يعني أجهدت، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم تطلبه خادما،
خادمة. النبي صلى الله عليه وسلم قال أولا أدلك على أفضل من ذلك، فدلهم على التسبيح سبحان الله 33 الحمد لله 33 والله أكبر 34 فقال ما كنا نترك ذلك. يقول علي رضي الله تعالى عنه قيل له ولا للتسبيح قال ولا للتسبيح، يعني لم يترك هذا التسبيح. فكان يذهب ما كان عليه من العلم. هل كان يصعب على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعطي بنته سيدة النساء خادمة؟ ما كان يصعب، بل كان إذا جاءهم خادم أيضا أعتقوه في سبيله. وقيل أنهم من الذين نزل فيهم فيها وفي علي وأملائها ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. نعم، فمثل هذه هل يقال أنها تأتي وتلح على أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه في أمر هو يعتبر من حقوق المسلمين؟ كلا، ليس هذا خليفا بخلق فاطمة رضي الله تعالى عنه.
وسهم لذي القربى وسهم لذي القربى وهم بنو هاشم وبنو المطلب حيث كانوا للذكر مثل حظ الأنثيين. لحديث جبير بن مطعم قال لما كان يوم خيبر
لما كان يوم خيبر
قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم سهم ذوي القربى بين بني هاشم وبني المطلب، فأتيت أنا وعثمان ابن عفان فقلنا يا رسول الله أما بنو هاشم فلا ننكر فضلهم لمكانك الذي وضعك الله به منهم، فما بال إخواننا من بني المطلب أعطيتهم وتركتنا، وإنما نحن وهم منك بمنزلة واحدة. فقال إنهم لم يفارقوني في جاهلية ولا إسلام، وإنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد. وشبك بين أصابعه، رواه أحمد والبخاري. ولأنهم يستحقونه بالقرابة أشبه الميراث، ويعطى الغني والفقير والذكر والأنثى لعموم الآية. وكان صلى الله عليه وسلم يعطي منه العباس وهو غني ويعطي صفية.
وسهم لذوي القربى يعني ذوي قربى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الوقت من ثبت نسبه واتصاله ببني هاشم، وكانت العرب يعني تتعارف بالأنساب في أنسابه، بل كان يقال فلان يعني عالم بالأنساب، كان عالما بالأنساب، لأن الأنساب هذه من المحافظة عليها ولها فوائد في الغزو، حيث أن كل قبيلة أيضا كانت توضع على ميمنة أو ميسرة أو ما شابه ذلك حتى يكون هناك يعني حمية شرعية دينية. وكذلك ابن العم إذا رأى ابن عمه يراق دمه يزداد قوة وشجاعة في القتال. وكان للأوس والخزرج كان يقال أنهم يعني يا بني عبد الرحمن للمهاجرين، ويقال يا بني عبد الله للخزرج، ويا بني عبيد الله للأوس. هذه من الألقاب التي كانوا يقولونها في الحرب لهم فعرفوا بذلك. فأما بنو هاشم فالأمر فيهم واضح، فإن النبي صلى الله عليه وسلم خيار من خيار من خيار، وهذا شيء معروف. وبنو المطلب ويدخل فيهم كما مر معنا في باب الصدقات الذين لا يعطون من الزكاة، يدخل فيهم آل العباس، وكذلك آل علي وآل جعفر وآل عقيل وآل الحارث بن المطلب، هؤلاء هم بنو المطلب. وأما من عدا ذلك فإنهم لا يدخلون، وإن كانوا من بني عمومة النبي صلى الله عليه وسلم. والسبب في هذا ما أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم، قال أما نحن وبنو المطلب يعني بنو هاشم وبنو المطلب فإن بني المطلب لم يفارقوني في جاهلية ولا إسلام. ألم يكونوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الشعب؟ كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الشعب حين يعني سجن النبي صلى الله عليه وسلم وحوصر ضرب عليهم الحصار
نار. الوقت إذا من النور يرى ويقوم بتاهم النور أجل يرى من النور أحد نضيع لذاته بالآو ما يدوان الوحيد وادي إن عجل هذا السحمة لك ما يفر فنجعهم بلا وهي جبه.
يعني كرمهم الله عز وجل بسببه. هو الذي ينفق وهو الذي يعني يدفع المهر وهو الذي يعني تكون عليه مسؤوليات ما تكون على الأنثى نفسها، فهي تأخذ ما تأخذ ومع هذا لا تؤمر بالإنفاق على زوجها. لو كانت غنية، لو كانت غنية لا تؤمر بأنها تنفق على زوجها، إذا لم تريد هي تتبرع له فإنها لا تنفق عليه. وإذا أعسر بالنفقة فمن حقها أن تفرض الكسب. ليش؟ لأنه الرجال قوامون على النساء فيجب عليه الإنفاق، فإذا أعسر بنفقتها فإنه بهذه الحالة إذا طلبت النفقة يجب عليه أن ينفق عليها ولو كانت هي غنية أيضا. وهذه مسألة ينبغي لطلبة العلم أن يفقهوها، وهي أن لا يطمع إنسان في زواجه من امرأة لها مال، لأنه لا خير في مال المرأة أبدا، لا خير في مال المرأة. وإن كانت يعني إذا هي تبرعت بشيء فيجوز أن يأخذه، ولهذا تبرعت امرأة عبد الله بن مسعود له فقال حتى تسألي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذهبت وسألت، فكان عبد الله خفيف اليد. ليش؟ لأنه كان موقوف الخدمة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك الجهاد في سبيل الله، بل كان أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم يعني ينفقون ما عندهم، هم يحصلون على خير كثير لكن ينفقونه في سبيل الله، يبتغون الجنة عند الله عز وجل، فيعني ينفق ما عنده. فقالت هي كانت تشتغل وتغزل وكانت تحصل يعني ذات يد، فاستأذنت النبي صلى الله عليه وسلم أن تعطيه الزكاة، فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. وهذه التي قال فيها أي الزيان، أي الزيان، فذكر لها ذلك يعني أنها لا بأس أن تعطي، لا بأس حتى ولو أعطته من غير الزكاة، ولكن الأصل، الأصل في الرجل المسلم أن يكون عفا عن مال المرأة لأنه لا خير في مال، وهي من اللواتي يمنين على الرجل فيما بعد، فلو حصل أي مشكلة منتها عليه. والمسلم ينبغي أن يترفع عن نفسه بكل شيء فيه منه، فكيف إذا كان طالب علم من باب أولى؟ طالب العلم ينبغي أن يكون هو الذي يكسب وليس عيبا أن يعمل. فأئمتنا أئمة السلف كانوا يعملون، وواجر علي بن أبي طالب نفسه ليهوديا بست عشرة يعني دلوا، كل دلو بكبرة، حتى حصل على 16 فقال يكفي هذا، يكفيني هذا اليوم، وأعطى النبي صلى الله عليه وسلم منه وأكل، وأعطى عيلته وأكل وكفى ذلك اليوم بركة من الله سبحانه وتعالى. لكن كانوا يعملون ويكسبون، ما يقول أنا والله خلاص يعني أجلس في زاوية من الزوايا ثم تأتين الأعطية، هذا غير صحيح. وإن كان يعني أثرياء المسلمين يجب عليهم أن يتفقدوا أحوال طلبة العلم الذين يعني يحصلون العلم ويعني يجرون عليهم بعض هذه الأشياء. هذا أمر كان يأتي بمن مالك رحمه الله تعالى فيعطى فيصرفه على طلبة العلم، يصرفه على طلبة العلم. وجاءه مرة قاتل فأعطاها الشافعي رحمه الله تعالى وكان طالبا عنده، لأن الشافعي من أكرم الناس فلا يبقي عنده شيء أبدا، كل ما يعطى يصرفه في سبيل الله ما يبقى عنده شيء، فلهذا يعني أعطاه مالك رحمه الله تعالى هذه الفاحشة. قال وكان صلى الله عليه وسلم يعطي منه العباس، وهو كان العباس غنيا ثريا، أما العباس فهي علي ومثلها. لماذا؟ لأنه استسلف منه زكاة عامين ولا يستسلف إلا من الغني، فهو غني، ولهذا قال خذ منها، فأخذ وأملأ العباس يعني حجره فما استطاع يقوم، قال احمل عليه، قال لا احمل عليه، فخفف منه حتى أخذ ما يستطيع حمله، وهو من الذهب والفضة، هذا من الذهب والفضة، فأعطاه منه وهو غني، وأعطى صفية وهي كذلك غنية منفقة، والعباس كذلك غني منفق، ومع هذا كان يعطيهم من سهم ذوي القربى، فهم من بني المطلب، آل العباس وآل علي وآل جعفر وآل عقيل وآل الحارث ابن عبد المطلب.
وسهم لفقراء اليتامى للآية.
نعم، لأن الأيتام يعني اليتيم هو من لم يبلغ الحلم، يعني ما زال من لم يبلغ الحلم، وكذلك لو بلغه وكان سفيها لا يحسن التصرف، فإنه يعتبر حكمه حكم اليتيم في مسألة حجر المال، حجر عليه حتى يعني يعقل. ولكن بالنسبة لليتامى يعني انظروا إلى التكافل الاجتماعي في النظام الإسلامي، التكافل الاجتماعي كيف أن القرآن نص على أن لهم الحق، هؤلاء الأيتام لهم الحق في هذا السهم من الخمس. لماذا؟ لأن هؤلاء يعني يخمس هذا الخمس إلى خمسة أخماس، فيكون خمس خاص بالأيتام، يبحث عن الأيتام وينظر إلى الفقراء، لأن اليتيم في الأصل يعني من فقد أباه صغيرا يعني دون الاحتلال، هذا هو اليتيم، وهو الذي لا يستطيع أن يتصرف لنفسه بشيء، فهذا من حقه على المسلمين أن لا يترك أن يعني يسأل عنه. ولهذا كانوا إذا تصدقوا اذهبوا بهذا إلى أيتام آل فلان، اذهبوا بهذا إلى فقراء آل فلان، هكذا كان السلف. نعم. لا، إذا فقد أمه لا يسمى يتيم، لا يسمى يتيما إلا من فقد أباه. نعم. وإطلاق الآية على قوله فإن آنست منهم فادفعوا إليهم أموالهم على أنه اليتامى، هذا الاختبار يكون قبل الاختبار، إذا بلغوا الحلم أو قربوا ناهدوا فيصير الاختبار، فيدفع إليهم أموالهم لاستعمال نقض بيتهم فيهم باعتبار ما كان، أما إذا صاروا فيما بعد فهذا يعتبرون عقلاء.
وهم من لا أب له ولم يبلغ، لحديث لا يثمى بعد احتلام، واعتبر فقرهم لأن الصرف إليهم لحاجتهم.
قوله لا يثمى بعد احتلام، هذا صححه الشيخ الألباني بطرقه وذكر له شواهد متعددة ترقى به إلى درجة الحسن، يعني الأولى أنه حسن، وهذا الذي اختاره الإمام النووي رحمه الله تعالى، لأن هذه الطرق لا تخلو عن ما قال، فالأولى يعني أن يعطى من حيث الحكم حقه فيقال هو حسن، وإنما هو من حيث العمل يعمل به في الصحيح في كل حال. قال واعتبر فقرهم، لأن اليتيم قد يكون غنيا، ولهذا فإن القول المترجح الصحيح على أن اليتيم إذا كان اليتيم له مال فإنها تؤخذ الزكاة منه، لأنه قال تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقراءهم، فإذا كان غنيا أخذت من ماله. هم من أشد الناس وضعا في الحديث والكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه، لأنهم يعتقدون أن الكذب دين، أن الكذب دين، فهم أول من وضع الحديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم، الرافضة أول من وضع الحديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا لا يستغرب وهذا يضحك به الحديث. لكن هناك حديث يعني أهم من هذا، وهو يعني حديث ما تركناه نحن معاشر الأنبياء، أو إن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة، وهذا حديث رواه البخاري وذكره أيضا في الخمس، وهو حديث طويل، وقد قال أتيتني يا عباس تطالبني في يعني ارتك من ابن رقيق، وأتتني بنته فاطمة، وإن هذا يعني حق يتعلق يعني بمصالح المسلمين، وإنني أعمل فيه بهذا، ولكن إذا أردتما دفعت إليكما يعني لعلي والعباس فتصنعان فيه ما شئتما، يعني فإذا عجزتما لأن هذا مثلا تحتاج إلى صبر وتحتاج إلى بحث عن المصالح العامة فادفعه إلي فأقوم به على وجهه، أو كما قال أبو بكر رضي الله تعالى عنه، فذكر ذلك البخاري في باب الجهاد الخمس، وذكر هذا الحديث بطوله. فالذي يظهر والله أعلم أن هذا الحديث يعني فيه ضعف، وأن الأصل في هذا أن الخمس هو في الأصل يعني إلى الحاكم الموجود، يقوم مقام النبي صلى الله عليه وسلم ويقوم مقام الخلفاء، فليس هذا تخصيص. الرسول صلى الله عليه وسلم قال هو مردود فيكم، ما كان يختص به ليستفيد منه هو، وإنما قال هو مردود عليكم، أي في مصالح المسلمين. وهل مصالح المسلمين تنقطع إلى يوم القيامة؟ ما تنقطع، فإذا يبقى مصرفها على ما هو عليه، ويكون الذي يلي هذا هو الحاكم المسلم. ولهذا قال رأيت أن أرده على المسلمين، ثم اتفقت الكلمة الصحابة وكان إجماعا منهم وعدم اختلاف على أنه قال وضعه في الخيل والعدة في سبيل الله. ما تعرفون أن الحروب في ذلك الوقت كانت على أشدها، الحروب كانت على أشدها في ذلك الوقت، وخاصة حملات المرتدين أو الحملات على المرتدين في الوسط الجزيرة وشمالها وجنوبها، لأنهم ارتدوا عن الإسلام. ولكن أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وقف موقفا حازما، أصبح يضرب به المثل، فيقال هذا موقف الصديق يوم الردة، وموقف أحمد يوم الفتنة أو يوم المحنة، وهي الفتنة والمحنة بالقول بخلق القرآن الكريم، فشبه هذا بهذا واشتهر في الإسلام. نعم. وما ورد أن يعني فاطمة وجدت على أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه فهو مما وضعه الشيعة على فاطمة، فإن فاطمة وهي يعني سيدة النساء والتي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها تكون أول أهله لحوقا به، لما بكت وعلمت أن النبي صلى الله عليه وسلم يفارق قريبا، ثم أخبرها بأنها تكون أول أهله لحوقا به، قال أما ترضين أن تكون سيدة النساء، فضحكت ولم تخبر عائشة بذلك إلا بعد أن مات رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا. وهي لم تبقى بعد النبي صلى الله عليه وسلم سوى 6 أشهر تقريبا، فكانت أول أهله لحوقا به صلوات الله وسلامه عليه ورضي الله تعالى عنه. الأجدر بها هذه المرأة الربانية ألا تنظر إلى مسألة الطمع في الدنيا، وكذلك ما يصيبه علي رضي الله تعالى عنه في الغزو يكفيها ويكفي أولادها ويعني يكفي غيرها، ولا تنظر إلى هذا، بل قد قالت يعني أنني طحنت حتى لعلي لأبي طالب حتى تشتن في يدي من الرحى، وكذلك خبزت لهم حتى تغيرت ألوان ملابسي من يعني الرماد ومن الحمم، وكذلك جلست يعني تعمل حتى أنها يعني أجهدت، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم تطلبه خادمة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أولا أدلك على أفضل من ذلك، فدلهم على التسبيح سبحان الله 33 الحمد لله 33 والله أكبر 34، فقال ما كنا نترك ذلك. يقول علي رضي الله تعالى عنه قيل له ولا ليلة 60، قال ولا ليلة 60، أن لم يترك هذا التسبيح، فكان يذهب ما كان عليه من العلم. هل كان يصعب على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعطي بنت سيدة النساء خادمة؟ ما كان يصعب، بل كان إذا جاءهم خادم أيضا أعتقوه في سبيله. وقيل أنهم من الذين نزل فيهم فيها وفي علي وأبنائها ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. نعم. فمثل هذه هل يقال أنها تأتي وتلح على أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه في أمر هو يعتبر من حقوق المسلمين؟ كلا، ليس هذا خليفا بخلق فاطمة رضي الله تعالى عنه.
وسهم لذي القربى وسهم لذي القربى وهم بنو هاشم وبنو المطلب حيث كانوا للذكر مثل حظ الأنثيين، لحديث جبير بن مطعم قال لما كان يوم خيبر
لما كان يوم خيبر هذه كانت تعتبر
كامل، قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم سهم ذوي القربى بين بني هاشم وبني المطلب، فأتيت أنا وعثمان ابن عفان فقلنا يا رسول الله أما بنو هاشم فلا ننكر فضلهم لمكانك الذي وضعك الله به منهم، فما بال إخواننا من بني المطلب أعطيتهم وتركتنا، وإنما نحن وهم منك بمنزلة واحدة. فقال إنهم لم يفارقوني في جاهلية ولا إسلام، وإنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد وشبك بين أصابعه. رواه أحمد والبخاري. ولأنهم يستحقونه بالقرابة أشبه الميراث. ويعطى الغني والفقير والذكر والأنثى لعموم الآية. وكان صلى الله عليه وسلم يعطي منه العباس وهو غني ويعطي صفية.
وسهم لذوي القربة يعني ذوي قرب النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الوقت من ثبت نسبه واتصاله ببني هاشم. وكانت العرب يعني تتعارف بالأنساب بأنسابها. بل كان يقال فلان يعني عالم بالأنساب. كان عالما بالأنساب لأن الأنساب هذه من المحافظة عليها ولها فوائد في الغزو، حيث أن كل قبيلة أيضا كانت توضع على ميمنة أو ميسرة أو ما شابه ذلك حتى يكون هناك يعني حمية شرعية دينية. وكذلك ابن العم إذا رأى ابن عمه يراق دمه يزداد قوة وشجاعة في القتال. وكان للأوس والخزرج كان يقال أنهم يعني بني يا بني عبد الرحمن للمهاجرين، ويقال يا بني عبد الله للخزرج، ويا بني عبيد الله للأوس. هذه من الألقاب التي كانوا يقولونها في الحرب لهم فعرفوا بذلك. فأما بنو هاشم فالأمر فيهم واضح، فإن النبي صلى الله عليه وسلم خيار من خيار من خيار، وهذا شيء معروف. وبنو المطلب ويدخل فيهم كما مر معنا في باب الصدقات الذين لا يعطون من الزكاة، يدخل فيهم آل العباس وكذلك آل علي وآل جعفر وآل عقيل وآل الحارث بن المطلب. هؤلاء هم بنو المطلب. وأما من عدا ذلك فإنهم لا يدخلون وإن كانوا من بني عمومة النبي صلى الله عليه وسلم. والسبب في هذا ما أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم، قال أما نحن وبنو المطلب يعني بنو هاشم وبنو المطلب فإن بني المطلب لم يفارقوني في جاهلية ولا إسلام. ألم يكونوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الشعب؟ كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الشعب حين يعني سجن النبي صلى الله عليه وسلم وحوصر ضرب عليهم الحصار.
الوقت إذا من النور يغطر من المتاهم والنور أجل في أرى من النور أحد نضيع لذاته بالآه ما يتوان الوحف من الوادئين عجل هذا اسبح من الجامع إيضا أنا جاء من الأوهي بالحق قبل الذي تليه قال من الذي تأجل بالخير قال اتبع جيان هذا قرر وقال في كل ساس جمع نضيع إيه الذي أبيه قال وأنا قريبك من الملك
يعني كرمهم الله عز وجل هو الذي ينفق وهو الذي يعني يدفع المهر وهو الذي يعني تكون عليه مسؤوليات ما تكون على الأنثى نفسها، فهي تأخذ ما تأخذ ومع هذا لا تؤمر بالإنفاق على زوجها. لو كانت غنية لا تؤمر بأنها تنفق على زوجها. إذا لم تريد هي تتبرع له فإنها لا تنفق عليه. وإذا أحسرت النفقة فمن حقها أن تفرض الكسب. ليش؟ لأنه الرجال قوامون على النساء فيجب عليه الإنفاق. فإذا أحسر بنفقتها فإنه بهذه الحالة إذا طلبت النفقة يجب عليه أن ينفق عليها ولو كانت هي غنية أيضا. وهذه مسألة ينبغي لطلبة العلم أن يفقهوها، وهي ألا يطمع إنسان في زواجه من امرأة لها مال، لأنه لا خير في مال المرأة أبدا، لا خير في مال المرأة. وإن كانت يعني إذا هي تبرعت بشيء فيجوز أن يأخذه. ولهذا تبرعت المرأة عبد الله بن مسعود له فقال حتى تسألي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذهبت وسألت فكان عبد الله خفيف اليد ايش لأنه كان موقوف الخدمة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك الجهاد في سبيل الله، بل كان أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم يعني ينفقون ما عندهم، هم يحصلون على خير كثير لكن ينفقونه في سبيل الله، يبتغون الجنة عند الله عز وجل، فيعني ينفق ما عنده. فقالت هي كانت تشتغل وتغزل وكانت تحصل يعني ذات يد، فاستأذنت النبي صلى الله عليه وسلم أن تعطيه الزكاة، فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. وهذه التي قال فيها أي الزيان، أي الزيان، فذكر لها ذلك يعني أنها لا بأس أن تعطي، لا بأس حتى ولو أعطته من غير الزكاة، ولكن الأصل، الأصل في الرجل المسلم أن يكون عفا عن مال المرأة، لأنه لا خير في مال المرأة، وهي من اللواتي يمنين على الرجل فيما بعد، فلو حصل أي مشكلة منتها عليه. والمسلم ينبغي أن يترفع عن نفسه بكل شيء فيه منه، فكيف إذا كان طالب علم من باب أولى؟ طالب العلم ينبغي أن يكون هو الذي يكسب، وليس عيبا أن يعمل. فأئمتنا من السلف كانوا يعملون، وواجر علي بن أبي طالب نفسه ليهوديا بست عشرة يعني دلوا، كل دلو بكبرة، حتى حصل على 16 فقد يكفي، هذا يكفيني هذا اليوم، وأعطى النبي صلى الله عليه وسلم منه وأكل، وأعطى عيلته وأكل وكفى ذلك اليوم بركة من الله سبحانه وتعالى. لكن كانوا يعملون ويكسبون، ما يقول أنا والله خلاص يعني أجلس في زاوية من الزوايا ثم تأتين الأعطية، هذا غير صحيح. وإن كان يعني أثرياء المسلمين يجب عليهم أن يتفقدوا أحوال طلبة العلم الذين يعني يحصلون العلم ويعني يجرون عليهم بعض هذه الأشياء. هذا أمر كان يأتي بمن مالك رحمه الله تعالى، فيعطى فيصرفه على طلبة العلم، يصرفه على طلبة العلم. وجاءه مرة قاتل فأعطاها الشافعي رحمه الله تعالى، وكان طالبا عنده، لأن الشافعي من أكرم الناس فلا يبقي عنده شيء أبدا، كل ما يعطى يصرفه في سبيل الله، ما يبقى عنده شيء، ولهذا يعني أعطاه مالك رحمه الله تعالى هذه القاتلة. قال وكان صلى الله عليه وسلم يعطي منه العباس، وهو كان العباس غنيا ثريا، أما العباس فهي علي ومثلها. لماذا؟ لأنه استسلف منه زكاة عامي، ولا يستسلف إلا من الغني، فهو غني، ولهذا قال خذ منها، فأخذ وأملأ العباس يعني حجره، فما استطاع يقوم، قال أحمل عليه، قال لا لا أحمل عليه، فخفف منه حتى أخذ ما يستطيع حمله، وهو من الذهب والفضة، هذا من الذهب والفضة، فأعطاه منه وهو غني، وأعطى صفية وهي كذلك غنية منفقة، والعباس كذلك غني منفق، ومع هذا كان يعطيهم من سهم ذوي القربى، فهم من بني المطلب، آل العباس وآل علي وآل جعفر وآل عقيل وآل الحارث ابن عبد المطلب.
وسهم لفقراء اليتامى للآية.
نعم، لأن الأيتام يعني اليتيم هو من لم يبلغ الحلم، يعني ما زال من لم يبلغ الحلم، وكذلك لو بلغه وكان سفيها لا يحسن التصرف، فإنه يعتبر حكمه حكم اليتيم في مسألة حجر المال، حجر عليه حتى يعني يعقل. ولكن بالنسبة لليتامى يعني انظروا إلى التكافل الاجتماعي في النظام الإسلامي، التكافل الاجتماعي كيف أن القرآن نص على أن لهم الحق، هؤلاء الأيتام لهم الحق في هذا السهم من الخمس. لماذا؟ لأن هؤلاء يعني يخمس هذا الخمس إلى خمسة أخماس، فيكون خمس خاص بالأيتام، يبحث عن الأيتام وينظر إلى الفقراء، لأن اليتيم في الأصل يعني من فقد أباه صغيرا يعني دون الاحتلال، هذا هو اليتيم، وهو الذي لا يستطيع أن يتصرف لنفسه بشيء، فهذا من حقه على المسلمين أن لا يترك، أن يعني يسأل عنه. ولهذا كانوا إذا تصدقوا اذهبوا بهذا إلى أيتام آل فلان، اذهبوا بهذا إلى فقراء آل فلان، هكذا كان السلف. نعم. لا، إذا فقد أمه لا يسمى يتيما، لا يسمى يتيما إلا من فقد أباه. نعم. وإطلاق الآية على قوله فإن آنست منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، على أنه اليتامى، هذا الاختبار يكون قبل، قبل الاختبار، قبل الاختبار إذا بلغوا الحلم أو قربوا ناهدوا فيسير الاختبار فيدفع إليهم أموالهم لاستعمال نقض بيتهم فيهم باعتبار ما كان. أما إذا صاروا فيما بعد فهذا يعتبرون عقلاء.
وهم من لا أب له ولم يبلغ لحديث لا يثمى بعد احتلام، واعتبر فقرهم لأن الصرف إليهم لحاجتهم.
قوله لا يثمى بعد احتلام هذا صححه الشيخ الألباني بطرقه وذكر له شواهد متعددة ترقى به إلى درجة الحسن، يعني الأولى أنه حسن، وهذا الذي اختاره الإمام النووي رحمه الله تعالى، لأن هذه الطرق لا تخلو عن ما قال. فالأولى يعني أن يعطى من حيث الحكم حقه فيقال هو حسن، وإنما هو من حيث العمل يعمل به الصحيح في كل حال. قال واعتبر فقرهم لأن اليتيم قد يكون غنيا، ولهذا فإن القول المترجح الصحيح على أن اليتيم إذا كان اليتيم له مال فإنها تؤخذ الزكاة، لأنه قال تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقراء، فإذا كان غنيا أخذت من ماله. هم من أشد الناس وضعا في الحديث والكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه، لأنهم يعتقدون أن الكذب دين، أن الكذب دين، فهم أول من وضع الحديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرافضة أول من وضع الحديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا لا يستغرب وهذا يفقه به الحديث. لكن هناك حديث يعني أهم من هذا، وهو يعني حديث ما تركناه نحن معاشر الأنبياء أو إن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة، وهذا حديث رواه البخاري وذكره أيضا في الخمس، وهو حديث طويل. وقد قال أتيتني يا عباس تطالبني في يعني ترتب من ابن أخيك، وأتتني بنته فاطمة، وإن هذا يعني حق يتعلق يعني بمصالح المسلمين، وإنني أعمل فيه بهذا، ولكن إذا أردتما دفعت إليكما يعني لعلي والعباس فتصنعان فيه ما شئتما، يعني فإذا عجزتما لأن هذا مثلا تحتاج إلى صبر وتحتاج إلى بحث عن المصالح العامة فادفعه إلي فأقوم به على وجهه، أو كما قال أبو بكر رضي الله تعالى عنه. فذكر ذلك البخاري في باب الجهاد في الخمس، وذكر هذا الحديث بطوله. فالذي يظهر والله أعلم أن هذا الحديث يعني فيه ضعف، وأن الأصل في هذا أن الخمس هو في الأصل يعني إلى الحاكم الموجود، يقوم مقام النبي صلى الله عليه وسلم ويقوم مقام الخلفاء، فليس هذا تخصيص. الرسول صلى الله عليه وسلم قال هو مردود فيكم، ما كان يختص به ليستفيد منه هو، وإنما قال هو مردود عليكم أي في مصالح المسلمين. وهل مصالح المسلمين تنقطع إلى يوم القيامة؟ ما تنقطع، فإذا يبقى مصرفها على ما هو عليه، ويكون الذي يلي هذا هو الحاكم المسلم. ولهذا قال رأيت أن أرده على المسلمين، ثم اتفقت الكلمة الصحابة وكان إجماعا منهم وعدم اختلاف على أنه قال وضعه في الخيل والعدة في سبيل الله. ما تعرفون أن الحروب في ذلك الوقت كانت على أشدها، الحروب كانت على أشدها في ذلك الوقت، وخاصة حملات المرتدين أو الحملات على المرتدين في الوسط الجزيرة وشمالها وجنوبها، لأنهم ارتدوا عن الإسلام. ولكن أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وقف موقفا حازما، أصبح يضرب به المثل فيقال هذا موقف الصديق يوم الردة وموقف أحمد يوم الفتنة أو يوم المحنة، وهي الفتنة والمحنة بالقول بخلق القرآن الكريم، فشبه هذا بهذا واشتهر في الإسلام. نعم. وما ورد أن يعني فاطمة وجدت على أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه فهو مما وضعه الشيعة على فاطمة، فإن فاطمة وهي يعني سيدة النساء والتي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها تكون أول أهله لحوقا به لما بكت وعلمت أن النبي صلى الله عليه وسلم يفارق قريبا، ثم أخبرها بأنها تكون أول أهله لحوقا به، قال أما ترضين أن تكون سيدة النساء، فضحكت ولم تخبر عائشة بذلك إلا بعد أن مات رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا، وهي لم تبقى بعد النبي صلى الله عليه وسلم سوى ستة أشهر تقريبا، فكانت أول أهله لحوقا به صلوات الله وسلامه عليه ورضي الله تعالى عنه. هل أجدر بها هذه المرأة الربانية؟ هل لا تنظر إلى مسألة الطمع في الدنيا؟ وكذلك ما يصيبه علي رضي الله تعالى عنه في الغزو يكفيها ويكفي أولادها ويعني يكفي غيرها، ولا تنظر إلى هذا. فلقد قالت يعني أنني طحنت حتى لعلي لآلي أبي طالب حتى تشتن في يدي من الرحى، وكذلك خبشت لهم حتى تغيرت ألوان ملابسي من يعني الرماد ومن الحمم، وكذلك جلست يعني تعمل حتى أنها يعني أجهدت. فأتت النبي صلى الله عليه وسلم تطلبه خادمة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أولا أدلك على أفضل من ذلك، فدلهم على التسبيح سبحان الله 33 الحمد لله 33 والله أكبر 34، فقال ما كنا نترك ذلك. يقول علي رضي الله تعالى عنه قيل له ولا للتسبيح قال ولا للتسبيح، أن لم يترك هذا التسبيح، فكان يذهب ما كان عليه من العلم. هل كان يصعب على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعطي بنت سيدة النساء خادمة؟ ما كان يصعب، بل كان إذا جاءهم خادم أيضا أعتقوه في سبيله. وقيل أنهم من الذين نزل فيهم فيها وفي علي وأبنائها ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. نعم، فمثل هذه هل يقال أنها تأتي وتلح على أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه في أمر هو يعتبر من حقوق المسلمين؟ كلا، ليس هذا خليقا بخلق فاطمة رضي الله تعالى عنه.
وسهم لذي القربى وسهم لذي القربى وهم بنو هاشم وبنو المطلب حيث كانوا للذكر مثل حظ الأنثيين. لحديث جبير بن مطعم قال لما كان يوم خيبر
لما كان يوم خيبر
قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم سهم ذوي القربى بين بني هاشم وبني المطلب، فأتيت أنا وعثمان ابن عفان فقلنا يا رسول الله أما بنو هاشم فلا ننكر فضلهم لمكانك الذي وضعك الله به منهم، فما بال إخواننا من بني المطلب أعطيتهم وتركتنا، وإنما نحن وهم منك بمنزلة واحدة. فقال إنهم لم يفارقوني في جاهلية ولا إسلام، وإنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد، وشبك بين أصابعه. رواه أحمد والبخاري. ولأنهم يستحقونه بالقرابة أشبه الميراث، ويعطى الغني والفقير والذكر والأنثى لعموم آية. وكان صلى الله عليه وسلم يعطي منه العباس وهو غني ويعطي صفية.
وسهم لذوي القربى يعني ذوي قربى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الوقت من ثبت نسبه واتصاله ببني هاشم، وكانت العرب يعني تتعارف بالأنساب في أنسابها، بل كان يقال فلان يعني عالم بالأنساب، كان عالما بالأنساب، لأن الأنساب هذه من المحافظة عليها ولها فوائد في الغزو، حيث أن كل قبيلة أيضا كانت توضع على ميمنة أو ميسرة أو ما شابه ذلك حتى يكون هناك يعني حمية شرعية دينية. وكذلك ابن العم إذا رأى ابن عمه يراق دمه يزداد قوة وشجاعة في القتال. وكان للأوس والخزرج كان يقال أنهم يعني يا بني عبد الرحمن للمهاجرين، ويقال يا بني عبد الله للخزرج، ويا بني عبيد الله للأوس. هذه من الألقاب التي كانوا يقولونها في الحرب لهم فعرفوا بذلك. فأما بنو هاشم فالأمر فيهم واضح، فإن النبي صلى الله عليه وسلم خيار من خيار من خيار، وهذا شيء معروف. وبنو المطلب ويدخل فيهم كما مر معنا في باب الصدقات الذين لا يعطون من الزكاة، يدخل فيهم آل العباس، وكذلك آل علي وآل جعفر وآل عقيل وآل الحارث بن المطلب، هؤلاء هم بنو المطلب. وأما من عدا ذلك فإنهم لا يدخلون، وإن كانوا من بني عمومة النبي صلى الله عليه وسلم. والسبب في هذا ما أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم، قال أما نحن وبنو مطلب يعني بنو هاشم وبنو مطلب فإن بني المطلب لم يفارقوني في جاهلية ولا إسلام. ألم يكونوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الشعب؟ كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الشعب حيث حين يعني سجنوا سجن النبي صلى الله عليه وسلم وحوصر ضرب عليهم الحصار يعني كرمهم الله عز وجل هو الذي ينفق وهو الذي يعني يدفع المهر وهو الذي يعني تكون عليه مسؤوليات ما تكون على الأنثى نفسها، فهي تأخذ ما تأخذ ومع هذا لا تؤمر بالإنفاق على زوجها. لو كانت غنية لا تؤمر بأنها تنفق على زوجها، إذا لم تريد هي تتبرع له فإنها لا تنفق عليه، وإذا أحسر بالنفقة فمن حقها أن تفرض الكسب. ليش؟ لأنه الرجال قوامون على النساء فيجب عليه الإنفاق، فإذا أحسر بنفقتها فإنه بهذه الحالة إذا طلبت النفقة يجب عليه أن ينفق عليها ولو كانت هي غنية أيضا. وهذه مسألة ينبغي لطلبة العلم أن يفقهوها، وهي أن لا يطمع إنسان في زواجه من امرأة لها مال، لأنه لا خير في مال المرأة أبدا، لا خير في مال المرأة، وإن كانت يعني إذا هي تبرعت بشيء فيجوز أن يأخذه. ولهذا تبرعت المرأة عبد الله بن مسعود له فقال حتى تسألي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذهبت وسألت، فكان عبد الله خفيف اليد. ليش؟ لأنه كان موقوف الخدمة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك الجهاد في سبيل الله، بل كان أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم يعني ينفقون عندهم، هم يحصلون على خير كثير لكن ينفقونهم في سبيل الله، يفتقون الجنة عند الله عز وجل، فيعني ينفق ما عنده. فقالت هي كانت تشتغل وتغزل وكانت تحصل يعني ذات يد، فاستأذنت النبي صلى الله عليه وسلم أن تعطيه الزكاة، فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. وهذه التي قال فيها أي الزيان، أي الزيان، فذكر لها ذلك يعني أنها لا بأس أن تعطي، لا بأس حتى ولو أعطته من غير الزكاة، ولكن الأصل في الرجل المسلم أن يكون عفا عن مال المرأة لأنه لا خير في مال المرأة، وهي من اللواتي يمنين على الرجل فيما بعد، فلو حصل أي مشكلة منتها عليه. والمسلم ينبغي أن يترفع عن نفسه بكل شيء فيه منه، فكيف إذا كان طالب علم؟ من باب أولى طالب العلم ينبغي أن يكون هو الذي يكسب، وليس عيبا أن يعمل. فأئمتنا أئمة السلف كانوا يعملون، وواجر علي بن أبي طالب نفسه ليهوديا بستة عشرة يعني دلوا، كل دلو بكمرة، حتى حصل على 16 فقال يكفي هذا، يكفيني هذا اليوم، وأعطى النبي صلى الله عليه وسلم منه وأكل، وأعطى عيلته وأكل وكفى ذلك اليوم بركة من الله سبحانه وتعالى. لكن كانوا يعملون ويكسبون، ما يقول أنا والله خلاص يعني أجلس في زاوية من الزوايا ثم تأتينا الأعطية، هذا غير صحيح. وإن كان يعني أثرياء المسلمين يجب عليهم أن يتفقدوا أحوال طلبة العلم الذين يعني يحصلون العلم ويعني يجرون عليهم بعض هذه الأشياء. هذا أمر كان يأتي بمن مالك رحمه الله تعالى فيعطى فيصرفه على طلبة العلم، وجاءه مرة قاتل فأعطاه الشافعي رحمه الله تعالى وكان طالبا عنده، لأن الشافعي من أكرم الناس فلا يبقي عنده شيء، أبدا، كل ما يعطى يصرفه في سبيل الله، ما يبقى عنده شيء. فلهذا يعني أعطاه مالك رحمه الله تعالى هذه الفاضلة. قال: وكان صلى الله عليه وسلم يعطي منه العباس، وهو كان العباس غنيا ثريا، أما العباس فهي علي ومثلها. لماذا؟ لأنه استسلف منه زكاة عامين، ولا يستسلف إلا من الغني، فهو غني، ولهذا قال خذ منها. فأخذ وأملأ العباس يعني حجره، فما استطاع يقوم، قال أحمل عليه، قال لا لا أحمل عليه، فخفف منه حتى أخذ ما يستطيع حمله، وهو من الذهب والفضة، هذا من الذهب والفضة، فأعطاه منه وهو غني، وأعطى صفية وهي كذلك غنية منتفة، والعباس كذلك غني منتف، ومع هذا كان يعطيهم من سهم ذوي القربى، فهم من بني المطلب، آل العباس وآل علي وآل جعفر وآل عقيل وآل الحارث ابن عبد المطلب.
وسهم لفقراء اليتامى للآية.
نعم، لأن الأيتام يعني اليتيم هو من لم يبلغ الحلم، يعني ما زال من لم يبلغ الحلم، وكذلك لو بلغه وكان سفيها لا يحسن التصرف، فإنه يعتبر حكمه حكم اليتيم في مسألة حجر المال، حجر عليه حتى يعني يعقل. ولكن بالنسبة لليتامى يعني انظروا إلى التكافل الاجتماعي في النظام الإسلامي، التكافل الاجتماعي كيف أن القرآن نص على أن لهم الحق، هؤلاء الأيتام لهم الحق في هذا السهم من الخمس. لماذا؟ لأن هؤلاء يعني يخمس هذا الخمس إلى خمسة أخماس، فيكون خمس خاص بالأيتام، يبحث عن الأيتام وينظر إلى الفقراء، لأن اليتيم في الأصل يعني من فقد أباه صغيرا يعني دون الاحتلال، هذا هو اليتيم، وهو الذي لا يستطيع أن يتصرف لنفسه بشيء، فهذا من حقه على المسلمين أن لا يترك، أن يعني يسأل عنه. ولهذا كانوا إذا تصدقوا اذهبوا بهذا إلى أيتام آل فلان، اذهبوا بهذا إلى فقراء آل فلان، هكذا كان السلف. نعم. لا، إذا فقد أمه لا يسمى يتيما، لا يسمى يتيما إلا من فقد أباه. نعم. وإطلاق الآية على قوله فإن آنفس منهم رشدا فادفعوا إليه أموالا، على أنه اليتامى هذا الاختبار يكون قبل الاختبار، إذا بلغوا الحلم أو قربوا ناهدوا فيصير الاختبار، فيدفع إليهم أموالهم لاستعمال نقض بيتهم فيهم باعتبار ما كان، أما إذا صاروا فيما بعد فهذا يعتبرون عقلاء.
وهم من لا أب له ولم يبلغ، لحديث لا يثمى بعد احتلام، واعتبر فقرهم لأن الصرف إليهم لحاجتهم.
قوله لا يثمى بعد احتلام، هذا صححه الشيخ الألباني بطرقه وذكر له شواهد متعددة ترقى به إلى درجة الحسن، يعني الأولى أنه حسن، وهذا الذي اختاره الإمام النووي رحمه الله تعالى، لأن هذه الطرق لا تخلو عن ما قال، فالأولى يعني أن يعطى من حيث الحكم حقه فيقال هو حسن، وإنما هو من حيث العمل يعمل به في الصحيح في كل حال. قال: واعتذر فقرهم، لأن اليتيم قد يكون غنيا، ولهذا فإن القول المترجح الصحيح على أن اليتيم إذا كان اليتيم له مال فإنها تؤخذ الزكاة، لأنه قال تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقراء، فإذا كان غنيا أخذت من ماله.